فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ألب هنا هل هي للاستعانة ولا للقسم؟ للقسم، لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات، لأن المقام مقام مغالبة، مقام مغالبة، فكأنه قال بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم، يعني الخلق بني آدم، لأغوينهم أجمعين. يستثنى من هذا عباد الله المخلصون، فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم. إذن في هاتين الآيتين إثبات العزة لله، وفيهما وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله عز وجل. فبعزتك، فإذا كان الشيطان يقر بصفات الله فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضهم؟ نعم، يكون على هذا تكون الشياطين أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفات. نعم، طيب. وقوله، طيب انتهى الكلام على الزعل. نشوف الآن ما الذي نستفيد من الناحية المسلكية فيما سبق، وأظن مر علينا أشياء كثيرة ما انتبهنا لها. ها؟ إيش؟ لا واجد، أي نعم، والله واجد الحقيقة، وأنا أنسى وأنتم ما تذكرونني. أظن وقفنا على من إتيان الله عز وجل. ها؟ طيب نشوف الآن بالنسبة، نبدأ من الإتيان. ما الذي نستفيد من الناحية المسلكية من إيماننا بأن الله تعالى يأتي للفصل بين عباده؟ الذي نستفيده من ذلك هو أن نستعد لهذه الملاقات. تكلمنا عنها؟ طيب، ما الذي نستفيده من إثبات صفة الوجه لله عز وجل والجلال والإكرام؟ الذي نستفيده من ذلك أن نعلم كمال الله عز وجل، وأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام. وإذا عرفنا كمال الله فإن ذلك يستلزم أن نقوم بعبادته على الوجه الأكمل، لأنه كامل، كامل الصفات، فهذا يقتضي أن نعظمه أكثر وأن نقوم بطاعته أكثر. اليدان أيضا إثباتهما، ما الذي نستفيده من ناحية المسلكية؟ نستفيد أيضا كمال الله، نستفيد كمال الله عز وجل بأن له يدين كيف يشاء. أما العينان فنستفيد منهما أو من الإيمان بهما بالنسبة للأمور المسلكية الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية لأن الله تعالى يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا. فكان الله تعالى يرانا عند طاعته لا شك أنه سيثيبنا على هذا، فتتقوى عزائمنا في طاعة الله وتضعف إرادتنا لمعصيته. أما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول، خوفا شبعت ورجاء، خوفا ورجاء، خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى من السوء، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل. طيب، ونقول كذلك في الرؤية، إذا علم الإنسان أن الله تعالى يراه فإنه يستلزم إيمانه بذلك أن يخشى الله تعالى، بحيث لا يفقده سبحانه وتعالى حيث طلبه ولا يراه حيث نهاه، فيكون عمله دائرا بين الخوف والرجع. المكر هذا أيضا يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي، يستفيد به مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه، وما أكثر المتحيلين على المحارم. فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى أشد منهم مكرا، خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا، فإن ذلك يستلزم إيش؟ أن ينتهوا عن المكر. ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به، لكنه عند الله ليس بجائز، فيخاف ويحذر. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرها. مثال ذلك في البيوع، رجل جاء إلى آخر وقال أقرضني 10,000 درهم، قال لا أقرضك إلا بـ12,000، العشرة بـ12,000، ما هذا؟ هذا ربا وحرام، سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح ولا يفعل. لكن باع عليه سلعة بـ12,000 وكتب العقد والتزم المشتري بالثمن، ثم جاء البائع إليه، نعم مؤجلة إلى سنة، باع عليه سلعة بـ12,000 مؤجلة إلى سنة بيعا تاما وكتبت الوثيقة بينهما، ثم إن البائع أتى إلى المشتري وقال بعني بـ10,000، فقال بعتك إياه، وكتبوا وثيقة بينهما بالبيع. ظاهر هذا البيع الصح، رجل باع سلعة وكتب الوثيقة وانتهى، ثم رجع فاشتراها بمشترى بعقد تام الشروط فيما يظهر. نقول هذه حيلة، هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه 10 بـ12,000 قال أبيع السلعة عليه بـ12 وأشتريها نقدا بـ10. واضح؟ ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ما فيها شيء، لكنها عند الله تحيل على محارمه، تحيل على محارمه. قد يملي الله تعالى لهذا الظالم والعياذ بالله حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني يتركه يتربى ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن إذا أخذه لم يفلت، تكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس. ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيرا، من عاش في الحيلة مات فقيرا. طيب، هذا في البيوع، في الأنكحة فيه تحيل؟ فيه. امرأة طلقها زوجها 3 فلا تحل له إلا بعد زوج، فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حل لها، يعني متى جامعها، طلقها. ففعل، تزوج بعقد شهود ومهر ودخل عليها وجامعها ثم طلقها، ولما طلقها أتت بالعدة، تحل الزوج الأول ظاهرا تحل، ما ندري، ظاهرا تحل، لكن باطنا لا، لأن هذه حيلة. فمتى علمنا أن الله أسرع مكرا وأن الله خير الماكرين أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. طيب في العفو والصفح انتهينا منها، العفو والصفح نعم نعم، هو أننا إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائما، وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب. أما العزة، العزة أيضا نقول إذا علمنا أن الله عزيز فإننا لا يمكن أن نفعل فعلا نحارب الله فيه. مثلا الإنسان المرابي معاملة مع الله إيش؟ المحاربة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل. قطع الطريق محاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة لله وأن العزة لمن؟ لله، امتنعنا عن هذا العمل لأن الله هو غالب. طيب ممكن أن نقول فيها فائدة من ناحية المسلكية أيضا، وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا في دينه بحيث لا يذل أمام أحد كائنا من كان، نعم، إلا على المؤمنين، يكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين. والله أعلم. نعم مين؟ أي هذا تأتي إن شاء الله في الآخر، إثبات الرؤية. هذا مهم من صفات الله الرحيم. سبق لنا من صفات الله عز وجل إثبات العفو والقدرة والعزة والمغفرة والرحمة. قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ذكرنا ما دلت عليه من ثبوت صفة العزة لله عز وجل، ولكن في أي مناسبة نزلت هذه الآية؟ نزلت حين قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه وبالأذل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومقتضى قاعدة عبد الله بن أبي الخبيث أن الذي يخرجه من؟ الرسول والمؤمنين، لأن العزة لهم، والمنافق ليس له حظ من العزة. ويدل لذلك أنه يعامل نفسه مع معاملة المستضعف الذي يخاف على نفسه. فإذا رأى المؤمنين ماذا يقول خوفا منهم؟ ها؟ يقول آمنا خوفا منهم. وإذا ذهب إلى شياطينه قال إنه معهم. فهل هذا عز أو هذا ذل؟ غاية الذل. المؤمنون يقول الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، يعلنونها صريحة بأنهم مسلمون ومؤمنون ولا يخافون. لكن المنافقين ما يستطيعون، لا يستطيعون أن يعلنوا ما هم عليه من الكفر لأنهم خائفون. فصارت العزة ليست لعبد الله بن أبي وأصحابه، ولكن لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين فهذا من إبليس حين أيس من رحمة الله والعياذ بالله من أجل استكباره عن السجود لآدم الذي أمره الله به، أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم، والإغواء هو الخروج عن الحق إلى الباطل، وهذا هو ما يريده الشيطان من كل واحد من بني آدم، إلا أنه قال إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال المؤلف وقول